والضال والمدفون المنسي وما أشبهه فلا زكاة فيه، لأنه لا يؤمن حصوله لا سيما إذا طال زمن ضياعه. ولكن الصحيح المدار على ما قلنا، على أن ما كان على غني باذل فهو في حكم الموجود في صندوقك، فعليك إيش؟ زكاته. لكنك بالخيار، إن شئت أديت زكاته مع مالك، وإن شئت أخرت زكاته حتى تقبضه. والثاني رخصة، والأول فضيلة وأسرع في إبراء الذمة. وأما ما كان على مماطل أو مليء لا يمكن الحصول على ما عنده فلا زكاة فيه، لأنك عاجز عنه. وفي رفع الزكاة عنه فائدة، وهي إنذار المعسر، إذ أن النفس لا تقبل أن يقال إن عليك زكاة هذا المال عند المعسر ويجب عليك الإنذار. قد يقول أنا ليش أنظر، أنت معلي زكاة وزكي كل سنة مالا ليس في حوزتي ولا في قبضتي ولا في إمكاني أن أطالب به لوجوب إنذار المعسر. فإذا أسقطنا عنه الزكاة كان في ذلك تسير عليه، وكان فيه أيضا تسير على من؟ على المعسر المدين، ففيه مصلحتان. لكن الأحوط والأولى أن نلزمه بإخراج الزكاة سنة قبضه، أولا لأنه قد يكون مضى عليه قبل الدين مضى عليه أشهر من السنة، وثانيا أن هذا يشبه الثمار التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها. ومثل ذلك المال المدفون المنسي، لو أن شخصا دفن ماله خوفا من السراق ولم يجعل علامة ثم نسي، وكان قد ضرب عليه البلاط في البيت ونسي، ماذا نقول له؟ إذا كنت تريد أن تعذر احفر البلاط كله. فقال لا يمكنني هذا. نقول إذا عثرت عليه فأدي الزكاة على القول الراجح سنة وجودك أو عثورك عليه فقط. بعض الناس يتحيل على إخفاء المال بالدفن، وبعض الناس يتحيل على إخفاء المال بالبناء عليه بالجدار، يجعله في كرتون أو شبهه ويجعله موضع لبنة. وسمعت أن بعض الناس يتحيل، نخبركم بهذا، يتحيل على إخفاء المال بأن يضعه في خزانات الماء. يمكن ولا لا؟ يمكن، إذا كان في صندوق مغلق تماما الماء لا يؤثر عليه. نعم، على كل حال للناس طرق في إخفاء الأموال. فإذا أخفاه ونسي هذا حكم أنه مدة نسيانه لا زكاة عليه فيه، لأنه مال معجوز عن التصرف فيه. بقي مسألة مهمة كثر السؤال عنها، حين كسدت الأراضي. تعرفون الأراضي السلة مرة زادت جدا قيمتها، فاشتراها إنسان في وقت الغلاء ثم كسدت ولا وجد أحد يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فهل عليه زكاة في مدة الكساد أو لا؟ قولوا. نعم، يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذا الحال، لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه، لأن صاحب الأرض يقول يا ناس خلوا أحد يشتريها بقليل أو كثير، ما وجدها، كل الناس هاربين عن العقارات، وإن كان يرجع في المستقبل أن تتحرك الأشياء كما هو الواقع، لكن حين كسادها يقول لا زكاة فيها حتى يتمكن من بيعها. فإذا باعها حينئذ قلنا لهم زك لما مضى أو لسنة البيع، لسنة البيع. وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الأمة وفيه موافقة للقواعد، لأن الرجل له يقول لا أنتظر الزيادة، ما أنا أنتظر أحد يرفع رأسه لسانه إلى لهاتي يقول بع عليه، ما وجد أحد، فماذا أصنع؟ والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاته، حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه. أما الدراهم المبقات في البنك أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها دار للسكنى أو يجعلها صداقة لزوجته مثلا، فيها ما تزيد لا شك، لكن هل فيها زكاة أو لا؟ فيها الزكاة. لماذا؟ ما الفرق بينه وبين الأرض الكاسبة؟ لأن الزكاة في الدراهم واجبة في عينه، وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها، وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها، غير مقدور عليها، فهي بمنزلة إيش؟ الدين على المعصر. نعم. ابحث هنا اسأل. إذا كان الأصل إذا كان أننا ما يمكن البحث عنه، فالأصل عدم وجود المانع، الأصل عدم وجود المانع، وأن الزكاة واجبة. لا، المال حاصل، ما هو بالأصل بعد الذمة. الأصل بعد الذمة لو كان ما عندنا مال، أما ونحن مالكون للنصاب فالأصل وجوب الزكاة. خلاص ما أقدر، ما أقدر إذا ما صار مستور. طيب 8000 يمكن عليه دين سابق، ولا 8000 فيها خير وبركة، فيها خير وبركة. أكبر حمولة ما تأكل 8000 ريال بالشهر. نعم شخص سمع. نعم نعم فيها زكاة إذا قبضها، لأنه بعد قبضها تبين استقرارها وثبتت، فهي كالثمرة. لكن المشهور من المذهب خلاف ذلك، المشهور لا بد من تمام السنة. نعم ايش اي نعم انا دينت انسان بعت عليه مثلا بيت بمثل ها بعد 10 سنين ليش؟ ها اذا قلنا بعد الوجوب ما حاجه من الاسقطان، لكن اذا قلنا بوجوب الزكاه في الدين على المعسر واسقطنا عن هذا المعسر مقدار الزكاه فالمذهب لا يجوز، لان ابراء المعسر من الزكاه لا يجوز. واختار شيخ الاسلام رحمه الله اننا اذا قلنا بوجوبها على المعسر في الدين على المعسر واسقط عن هذا المعسر مقدار زكاه الدين الذي في ذمته فلا باس به، لان هذا مواساة، وهذا هذا قول صحيح. نعم اذا عيش نعم ها اي نعم تكون كدي على فقير. ما تشرى لا بقليل ولا بكثير، طبعا ما هو براح يبيع 400 ألف يبيع 10,000، ما براح القيمة ما تسوى ولا 10,000، ما تسوى ولا 10,000، ما لازم، لأن أحد راح يبيع ب100,000 ب10,000. لكن بعضهم يقول ما أنا لو يعطونا 10,000 حبرين لو بمثل يبيع ويتكسب العشرة ويرزقنا الله، لكن ما يلقون أحد. خلاص مضى خمسة يا حجاج، أعوذ بالله.
ولو كان المال ظاهرا فكفارة كدين، وإن ملك نصابا صغارا عقد حوله حين ملك، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه
بس بس بس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو القول الذي مشى عليه المؤلف في زكاة الدين؟ خالد. نعم، أنه يجب زكاته لكل ما مضى من السنين. هل يفرق عند المؤلف بين الغني والفقير، سواء كان على غني أو على فقير؟ طيب، القول الثاني عبد الله عامر، التفريق بينهم إذا كان على مليء باذل ففيه الزكاة، على مماطل لا يمكن أخذه منه بهذا القيد. أما الذي يمكن أخذه منه نشكوه ويجبر. طيب، وهذا القول هو الصحيح، التفريق. إذا قبضه من الفقير هل يستقبل به حولا أو يؤدي زكاته فورا؟ يزكيه فورا لحول واحد. طيب، والقول الثاني يستقبل به حولا، يعني يبدأ حوله من جديد. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى المسألة الثانية، وهي قوله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. لا زكاة، أي لا زكاة واجبة في مال من عليه دين ينقص النصاب. يعني إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهب أو من الفضة أو من الحبوب أو من الثمار أو من المواشي، ولكن عليه دينا ينقص النصاب، فلا زكاة فيما عنده. مثال ذلك: رجل بيده 100,000 وعليه 99,000 وتسمع 99,000 وتسعمائة، فالذي عنده الآن الزائد 100، المئة دون النصاب، ليس عليها زكاة. لماذا؟ لأن الزكاة إنما تجب مواساة، ليواسي الغني الفقير، ومن عليه دين فهو فقير، ولأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب فيقول: إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك. وعثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعه. فالمسألة إذن فيها أثر وفيها نظر، يعني دليل أثري ودليل نظري. الدليل الأثري أثر عثمان رضي الله عنه، والدليل النظري أن الزكاة إنما تجب مواساة للفقير، والمدين كالفقير، هو يحتاج إلى أحد يعطيه ليوفي دينه. ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال، كله سواء. يعني إذا كان عليه دين ولو لم يحل إلا بعد 10 سنوات، وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب، فلا زكاة عليه. مثاله: رجل عليه 10,000 درهم تحل بعد 10 سنوات، وبيده الآن 10,000 درهم، نقول لا زكاة عليه. وهذا هو المشهور من المذهب، وعرفتم ما تمسكوا به من الأدلة. الدليل الأول على أنه لا زكاة في من عليه دين ينقص النصاب، لا زكاة في ماله. ما هو؟ والمدين كالفقير. طيب والثاني الأثري؟ عمر ولا عثمان؟ نعم، أنه كان يقول إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليؤديه ثم ليزكي. وهذا أحد الأقوال في المسألة. القول الثاني أنه لا أثر للدين في منع الزكاة، وأن من كان عنده نصاب فليزكي، ولو كان عليه دين ينقص النصاب أو يستغرق النصاب أو يزيد على النصاب. واستدل هؤلاء بالعمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ نصابا، مثل حديث أنس بن مالك في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر: وفي الرقة في كل 200 درهم ربع عشر. الرقة هي الفضة، في كل 200 درهم ربع العشر. وكذلك في ذكر في سائمة بهيمة الأنعام في كل 5 من الإبل شاة، وفي كل 40 شاة، وهكذا. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أهل المواشي ومن أهل الثمار، ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم دين أم لا، مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فيكون على صاحب البستان دين سلم. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها. واستدلوا بدليل ثالث أن الزكاة تجب في المال، خذ من أموالهم صدقة. وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن وقال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والدين يجب في الذمة مو في المال، ولذلك لو تلف المال الذي بيده كله لم يسقط عنه شيء من الدين. لو استقرض مالا واشترى به سلعا للبيع والشراء والاتجار ثم هلك المال، هلك، هل يسقط الدين؟ لماذا؟ لأنه يتعلق بالذمة. والزكاة تجب في عين المال، فالجهة منفكة، الجهة منفكة، وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض. وأما أثر عثمان رضي الله عنه فإننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دين حال وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة، لأنه سيؤدي من ماله، وسبق الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء سبق الدين على الزكاة، لأن الزكاة متى تجب؟ إذا تم الحول، والزكاة والدين سابق، فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة. ونحن نقول لمن اتقى الله وأوفى ما عليه: لا زكاة عليك إلا فيما بقي. أما شخص لا يوفي ما عليه ويماطل وينتفع بالمال ثم نقول هذا الدين اللي عليك لا يسقط الزكاة، فهذا لا يتطابق مع الأثر. وأما الدليل النظري أن الزكاة وجبت مواساة، فنحن أولا نمانع في هذا الشيء. أهم شيء في الزكاة ما ذكره الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة إيش تطهرهم وتزكيهم بها، أنها عبادة، عبادة يطهر بها الإنسان من الذنوب، فإن الصدقة تطهر الخطيئة كما يطهر ماء النار وتزكو بها النفوس، ويشعر الإنسان فيها إذا بذلها بانشراح صدر واطمئنان قلب. فليس المقصود من الزكاة هو المادة فقط، ثم على فرض أن من أهدافها المواساة فإن هذا لا يقتضي تخصيص العمومات، لأن تخصيص العمومات معناه إبطال جانب منها، وهو الذي أخرجناه بالتخصيص، وإبطال جانب من مدلول النص ليس بالأمر الهين الذي يقوى عليه علة مستنبطة قد تكون عليلة وقد تكون سليمة وقد تكون حية وقد تكون ميتة. نعم لو نص الشارع على هذا لكان للإنسان مجال أن يقول إن المدين ليس أهلا للمواساة، هو يحتاج من مواسيه. وأما حاجة المدين فحاجة المدين على العين والرأس وعلى الرحب والسعة، هو أحد الأصناف الذين تدفع عليهم الزكاة لقضاء حاجتهم. في أي صنف؟ في الغارمين. ونقول نحن نقضي دينك من الزكاة، نقضي دينك من الزكاة، أنت تعبد الله بأداء الزكاة ونحن نقضي دينك منها. فإن قال قائل كيف يمكن هذا أن يكون الإنسان مزكا عليه؟ ليس فيه غرابة. لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا يكفيانه للمؤونة لكنهما يبقيان عنده إلى الحول، فهنا نقول نعطيه للمؤونة ونأمره بالزكاة ولا تناقض، لا تناقض. هذان قولان متقابلان، القول الأول لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان لا يحل إلا بعد 20 سنة، وبناء على ذلك يمكن أن نقول كل من عنده من عليه دين للصندوق التنمية العقاري لا زكاة عليه، ولو كان عنده 50,000، ما دام عليه 100,000 ما عليه زكاة، وهذه مشكلة. القول الثاني عكس هذا، أن الزكاة واجبة ولو كان عليه دين يستغرق، وذكرنا الأدلة على ذلك وأجبنا عن أدلة القائلين بسقوط الزكاة. القول الثالث قول وسط يقول الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب، والأموال الباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب. الأموال الظاهرة ما هي؟ الحبوب والثمار والمواشي، هذه أموال ظاهرة. والأموال الباطنة الذهب والفضة والعروض. هؤلاء قالوا إن لدينا دليلا، وهو أولا العمومات، في كل 40 شاة شاة عام. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبعث العمال لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة دون أن يأمرهم بالاستفصال، مع أن الغالب على أهل الثمار الغالب عليهم أن تكون عليهم ديون. ثالثا أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء لأنهم يشاهدونها، فإذا لم يؤدي زكاته في حجة أن عليه دينا، والدين من الأمور الباطنة، لأن المدين ليس يكتب على سيارته وعلى ظاهر بيته أنه مدين، فهو من الأمور الباطنة. فإذا رأى الناس أنه لم يؤدي الزكاة عن هذه الأموال الظاهرة فإن ذلك فيه إساءة ظن به، وفيه إيغال للصدور، صدور من؟ الفقراء. فلهذا نقول الأموال الباطنة لا زكاة في من عليه دين ينقص النصاب فيها، والأموال الظاهرة عليها الزكاة. ولكن هذا القول وإن كان يبدو في بادئ الرأي أنه قوي، لكنه عند التأمل ضعيف، لأن استدلالهم بالعمومات يشمل الأموال الباطنة لا شك. ولأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث العمال ولا يستفصلون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال، تتعلق بالمال ولا علاقة للذمة فيها، وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن. ولأن الدين أمر باطن يستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، وإذا قلنا أنها مواساة فلا فرق بين هذا وهذا. ولأن ما زعموا أنه أموال باطنة فيه نظر، فالتاجر عند الناس تاجر ومعروف، قد يكون عنده مثلا معارض سيارات ومخازن أدوات، نعم، وأنواع عظيمة من الأقمشة ودكاكين كثيرة من المجوهرات، أيما أظهر هذا أو غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يعرف في السوق ولا مرة. قولوا الأول. فالبطون والظهور أمر نسبي، قد يكون الظاهر باطنا وقد يكون الباطن ظاهرا. والذي أنا أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة. ونحث إذا قلنا بهذا القول فإننا نحث أهل المدينين على إيش؟ على الوفاء. إذا قلنا يا أخي أنت عندك الآن عليك 100,000 وعندك 150,000 والدين حال، أدي الدين ولا أوجب عليك الزكاة في 100,000. فهنا يقول أؤدي الدين، لأن الدين لن أؤديه مرتين فأؤدي الدين. وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز. والأول الذي يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعد. فلنا شيخان في هذه المسألة، شيخ يقول بالتفريق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، وشيخ يقول لا فرق، كلها لا يمنعها الدين، لا يمنع الزكاة وجوب الدين ولو كان ينقص النصاب. وهذا القول الأخير هو الذي أنا أرجحه وأرى أنه أحوط وأبرأ للذمة. والحمد لله ما نقصت صدقة من مال، من يقوله؟ المعصوم عليه الصلاة والسلام، رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما نقص صدقة من مال. وكم من إنسان يوقي ماله ما أوجب الله عليه، نعم، ثم يبتليه الله بشيء ينفد ماله، كذا. كم من إنسان يمنع الزكاة ثم تأتيه آفات في ماله، احتراق، ضياع، أمراض تعتريها وتعتري أهله، تستنفد أموالا كثيرة. وكم من إنسان يبتلى ويبقى المال عنده مع قصوره في الواجب ولكنه يكون من باب البلوى، باب البلوى. إذن فالأقوال في الدين الذي على الإنسان إذا كان يمنع الزكاة ثلاثة. الأول من يعرف؟ خالد. أنه يمنع الزكاة في المال الظاهر والباطن. طيب الثاني خالد؟ أنه لا يمنع الزكاة لا في الظاهر ولا في الباطن، أنه لا يمنعها في الأموال الظاهرة ويمنعها في الأموال الباطنة. وعرفتم دليل كل قول وتعليله، وعرفتم الراجح في هذه المسألة. يقول رحمه الله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الدين من جنس ما عنده أو من غير جنسه. فإذا كان عليه دين من الذهب وعنده فضة فلا زكاة فيه. دين من الفضة وعنده مواشي فلا زكاة فيه. كل هذا على كلام المؤلف. ثم قال: ولو كان المال ظاهرا. ولو كان المال ظاهرا، لو، هذه إشارة خلاف. وانتبهوا لعادة المصنفين رحمهم الله، إذا جاءوا بلو فالغالب أن الخلاف قوي. إذا جاءوا بلو فالغالب أن الخلاف قوي، وإذا جاءوا بحتى فالغالب أن الخلاف ضعيف. لكن فيه خلاف. إذا جاءوا بالنفي فقالوا مثلا: ولا يشترط كذا وكذا، فهذا إشارة إلى أن فيه خلاف، قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا. لكنهم لا يمكن أن يأتوا بمثل هذه العبارة ولا يشترط إلا وفيه خلاف بالاشتراط، لأنه لو لم يكن خلاف لا حاجة إلى نفيه، لا حاجة إلى نفيه، لأن عدم ذكره يعني نفيه. مثلا قالوا يشترط في الزكاة خمس شروط ولا يشترط كذا، معناه أن بعض العلماء ذكر أن هذا من الشروط، وإلا فلا حاجة لنفيه، لأن عدم ذكره في الشروط نفي لكونه شرطا. فأنت إذا رأيت في كلام العلماء بعد ما يذكر الشروط أو الواجبات ثم يقول ولا يشترط كذا أو ولا يجب كذا، فأعلم أن في المسألة خلاف. نعم. ولو كان المال ظاهر وكفارة كدين. كفارة كدين يعني لو وجب على الإنسان كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه فيما عنده، لأن الزكاة كالدين، بل هي دين، لكن الدائن فيها هو الله عز وجل، الدائن فيها هو الله. مثال ذلك: رجل عنده مئتان وسبعة وتسعون صاعا، لا ثلاثمائة صاع، رجل عنده ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع كم نصاب ولا لا؟ أنا أقول لكم الآن ثلاثمائة صاع نصاب من الحبوب، ثلاثمائة صاع من الحبوب نصاب. فرجل عنده ثلاثمائة صاع من الحبوب عليه زكاة، لكن عليه إطعام ستين مسكين، ستين مسكين، ستين مسكين يلزم ثلاثة صاع. إذا قلنا كل صاع لاثنين معناه نقص النصاب ولا لا؟ ليس عليه زكاة، فليس عليه زكاة في ثلاثمائة الصاع. ليش؟ لأن عليه كفارة تنقص النصاب. فإن قال قائل: ما الدليل على أن الكفارة ويحق لله كدين الآدمي؟ الدليل، قلنا الدليل أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال لها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. فجعل حق الله كحق الآدم، جعله دينا يقضى. الله أعلم.
فلا
زكاة عليه ايش؟ نعم.
لا يحلل بعد
من
20 سنة.
نعم.
أنا ما أعرف عن الدين، عن زكاة ماله، خلاص هو مسدد لنا.
طيب حاجة منه إذا سدد الآن أظن ينزلون عنه. ها؟ ما يحارب سدد الآن لا بأس، لو لو لم يبقى عنده ولا ريال. سؤالك؟ نعم. نعم. عموم قادته يقولون إن هذا نقص قبل وجوب الزكاة ولا تستقر إلا بجعلها في البيدر، ما تستقر الزكاة إلا بجعلها في البيدر، يعني بعد ما تحصد بعد ما تجد. إلا أنه يقول هذا أمر معلوم لمصلحة هذا النصاب. نعم. إذا إيش؟ هذا مو صحيح، لأن الذي عليه الدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدائن، هو لازم يكون نفس المال، يمكن يستدين دراهم وعنده مواشي أو بالعكس، وهذا كثير. نعم. ثم على فرض أنه هي الدراهم، افرض أنه أخذ دراهم وشرابها بعروض تجارة، الجهة مفكة، لأن المال اللي عندي اللي أخذته منك مالي أتصرف فيه كما أشاء، ملك التام، ودينك اللي لك أنت في ذمتي، ما له دخل في هذا المال. وبهذا أجابوا عنه، ولا بعض العلماء ذهب إلى ما أشرت إليه وقال إنه يجب على أحدهما، فإن أوجبناه على الدائن لم نوجبه على المدين، وإن أوجبناه على المدين لم نوجبه على الدائن. نعم. سؤالك أنت؟ طيب. مخلين لأنفق من الأول. والله ما هو بحسن، أنا رأيي في هذه المسألة أنه إذا تم الحول أخرج زكاة ما عنده، لأن الدراهم ما هي معلومة بأعيانها، حتى يقول والله أنا اللي بأعيانها أخرجتها من قبل. لو كان مثلا يجي 10 ريالات في الشهر الأول يكتب عليها أرقام خاصة ثم ينفذها، أو يعرف أنه ما ينتهي الشهر إلا وقد بقي عنده أقل من النصاب. فالذي أرى أن مثل هذه أبرأ للذمة وأسهل، أنه إذا حل الحول أدى الزكاة، زكاة ما عنده ولو لم يتم عليه الحول، ويستمر على حول. نعم. بد هذه تأتي في أهل الزكاة، لكن نظرا لأنك سألت نجيب عنها إن شاء الله. يرى بعض العلماء أنها لابد أن تكون في فقراء البلد، إلا إذا لم يوجد فقراء فيفرق في أقرب البلاد، وعلى بناء على أن فقرائهم تعين شخص، وبعضهم يقول لا يجب، وأن هذا الفقراء إضافة جنس لا شخص، أي في فقرائهم أي المسلمين، عرفت؟ وقالوا الدليل على ذلك أن معاذ كان يأتي بالزكاة من أهل اليمن إلى المدينة، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولا شك أنه إذا وجد في البلد الذي أنت فيه فقراء أنه ليس من حسن الجوار أن تخرج الزكاة عنهم إلى بلد آخر، اللهم إلا أن يتميز البلد الآخر بشدة حاجة أو بقرابة أو ما أشبه ذلك من المميزات، فهذه ينظر فيها. انتهى الوقت. سمع عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال من عليه دين ينفق النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة الدين، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إن كان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة فالدين في التركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الزكاة أحد أركان الإسلام، ودليل ذلك أنها أحد أركان الإسلام. نعم، وذكر منها، نعم أحسن، وسبق لنا أن لها شروطا، أي لوجوبها شروطا، منها، نعم استقرار، خمسة شروط. طيب، ما هي الحكمة في أن الشرع جعل لبعض العبادات بل لجميع العبادات شروطا وأوصافا إذا لم تتحقق لم تجب أو لم تشرع؟ الرحمن، قد تكون ما قيل لكن أنت طالب علم. نعم، حرج لهذا واحد دفع الحرج حتى لا يتجب العبادة على كل أحد. نعم سليم، هذا دفع الحرج.
سمو
الشريعة. ليش؟ كيف ذلك؟
جعلت هذا الحكمة أن تؤخذ يعني زكاة من الفقراء إلى الأغنياء.
لا، أنا غير هذه القصة، الشروط العبادات الآن. الصلاة لها شروط، والزكاة لها شروط. فما هو الحكمة؟
التمييز والانضباط.
زين، التمييز والانضباط. لأن ما يمكن تكون الأشياء هكذا بدون معاني وبدون أوصاف تقيد بها، فلهذا جعل الشارع لها شروطا حتى تنضبط الواجبات. نعم، إيه الانضباط، اختلاف تعبير. يعني لأنه هو الذي وضع هذه الشروط. نعم. طيب، هي على كل حال أكثر من هذه الفوائد وتظهر للمتأمل، لأنه لو قال تجب عليك الصلاة بدون شروط كان هذا يصلي أربعا وهذا يصلي خمسا وهذا يصلي بركوع وهذا يصلي بدون ركوع ولا تنضبط الأشياء. ثم لكان الناس فوضى يأمر بالصلاة وإن لم تتم الشروط، فيحصل بذلك الحرج والضيق على الناس. فلهذا جعل الشارع لكل عبادة شروطا. طيب، لماذا اشترطت الحرية لوجوب الزكاة؟ نعم، لأن العبد لا يملك، والله عز وجل يقول: خذ من أموالهم، والعبد لا مال له. ما هو الدليل على أن العبد لا يملك؟ نعم منصور، من قال هالكلام؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم. قال فماله للذي باعه. لكن هنا قد يقول قائل في الحديث يعني ما يظهر منه التناقض تقوله له مال ثم قال فماله للذي باعه، كيف له مال ثم يقول للذي باعه؟ نعم. لا مو هذا الإشكال، نعم ناصر. لا نقول إن معنى اللامين مختلف، معنى اللامين مختلف، وإذا اختلف المعنى فلا تعارض. عبدا له مال الأول للاختصاص كما تقول بعير لها رحل، والثانية فماله للذي باعه، اللام هذه لإيش؟ للملك. فلما اختلف المعنيان لم يحصل تعارض.